الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم آمين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. روى ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا؟ وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا، وأشار إلى ابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. والظاهر أن هذه القصة مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، ولذلك لا يعتمد عليها إلا بما وافق الحق عندنا، والله أعلم. يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم في خرق العادة لهم في شأن البقرة وبيان القاتل، فلما شكوا أمرهم إلى موسى عليه السلام قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أي تستهزئ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهو يلجأ إلى الله عائذا به أن يكون من المستهزئين الجاهلين، والنبي لا يفعل هذا. فلما تيقنوا الجد في قول موسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وما كان الله ليأمر إلا أن تذبحوا بقرة ما أيا كانت، ولكن عنادهم وكثرة سؤالهم على أنبيائهم دعاهم أن يقولوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي لا كبيرة ولا صغيرة، لم يلقح الفحل، بل هي أقوى ما تكون من البقر، وأطيعوا أمر الله فيما يأمركم به، من ذبح البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرنا. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فاقع لونها يعني شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقوله تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهذا أيضا من شدة عنادهم واختلافهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله لا ذلول تثير الأرض أي ليست مذللة بالحراثة، ولا تسقي الحرث أي ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة أي صحيحة لا عيب فيها. لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق أي مطابق للوصف الذي رأوه في البقرة عند الرجل، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع كل هذا البيان وكل هذه الأجوبة والأسئلة والاستيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك إنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحوا. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة من أن النبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه وشكوا إليه أن رجلا قتل ولا يعرفون من قاتله، فلما جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم بعد أن سأل ربه تبارك وتعالى في ذلك، فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم قالوا: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول اذبحوا بقرة، يعني أتستهزئ بنا؟ أتسخر منا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أن أقول عنه غير ما أوحي إلي، فهذا وحي من الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن عباس وغيره: فلو أنهم عمدوا إلى بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها، يعني أدنى بقرة وأول بقرة وجدوها فذبحوها لكان ولله الحمد يفي بما طلب منهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تعنتوا وتشددوا. ولذا نتنبه إلى هذا الأمر العظيم ونخرج إلى مسألة التنطع والتشدد، وهذه تأتي في مسائل مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. يعني أنهم تشددوا وتنطعوا وبالغوا. ولذا يقول النووي رحمه الله في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، فهذا التنطع مذموم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: هلك المتنطعون، وقال: لو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. لأنه كان عليه الصلاة والسلام في صيامه يأتي بالوصال، يعني يصل الصيام، ثم نهى عن الصيام عن الوصال استغفر الله عن الوصال، فواصل فئة معه، فكأنه قال: كالمنكل بهم، كما ورد في الحديث الصحيح. يقول ابن تيمية يكمل: مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وهذا رواه البخاري، قال: وهذا باب واسع. إذا نتنبه لهذا الباب العظيم، فقد جاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. فحذاري حذاري أن يتشدد أحدنا في أمور العبادة، حتى في الوضوء، حتى في الأمور التي مباحة ولكن فيها ضرر على هذا المتشدد. يقول الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. رواه البخاري ومسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: بين أمرين من أمور الدنيا، يدل عليه قوله ما لم يكن إثما، لأن أمور الدين لا إثم فيها، وقوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. في حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. إذن شددوا على أنفسهم في هذه البقرة، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لكفى عنهم. فجاءوا يستفسرون عن هذه البقرة، فجاءت أوصافها كما في الآيات التي سبقت معنا أنها ليست بالكبيرة ولا الصغيرة، قال أيضا ضيقوا، يقول قتادة وجماعة، ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع لونها أي مشرب بحمرة، وهذا اللون عزيز. ثم شددوا أيضا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ثم جاءت الأوصاف في الآية التي تليها أنها ليست بالذلول المذللة بالحراثة، وسقي الأرض الثاني، مسلمة يعني صحيحة لا عيب فيها، لا شيئة فيها، ليس فيها لون يخالف لونها. قالوا الآن جئت بالحق. وورد أنهم وجدوا هذه البقرة بهذه الصفة، ما وجدوها إلا عند رجل، ويروى أنه شاب كان بارا بأبيه، فطلبوها منه فأبى عليهم، فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه كما ذكر السدي رحمه الله بوزنها ذهبا، فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها 10 مرات، 10 مرات باعه. وهذا فيه البر بالأب وفضل ذلك كما ذكر بعض أهل العلم. ولذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، الحديث صححه الإمام الألباني كذلك. حديث عبد الله بن عمر لما وجد رجلا من الأعراب بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، يقول الراوي ابن دينار عبد الله بن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله في هذا: فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم بإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. انتهى كلامه. جاء عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. فهذا مما أكرم الله عز وجل به هذا البار بأبيه، جعلني الله وإياكم من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. بعد ذلك تأتي في ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآيات التي تليها، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي واذكروا يوم قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال البخاري: فادارأتم فيها أي اختلفتم. وقال ابن جريج: فادارأتم فيها، قال بعضهم: أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه، أي كل فريق يدرأ عن نفسه الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض هو أي شيء كان من أعضائها، فالمعجزة حاصلة به. فلو كان في تعيين هذا البعض فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهم ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهم كما أبهم الله. وقوله: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة فحيا، أي أصبح حيا. وفي ذلك تنبيه من الله تعالى على قدرته وإحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد محل ثم مررت به خضرة؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني، أيوة، لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال: فلان قتلني، فكان ذلك مقبولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم، والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك له. هنا إتماما لقصة البقرة التي ذبحت التي وجدت، فإنهم لما ذبحوها وما كادوا يفعلون، أي في ترددهم في أمرها، أمر الله عز وجل أن يضربوا هذا القتيل ببعضها، واختلفت الروايات كما في الإسرائيليات بلحم فخذها، قيل بالعظم الذي يلي الغضروف، وقيل كذا وقيل كذا، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله، أحياه الله فقام وهو تشخب أوداجه، فسأله نبي الله: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي، ثم عاد ميتا كما كان. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما شاهدتم يا هذا القتيل عن أمر الله له، كذلك أمره في سائر الموتى، إذا شاء أحياهم أحياهم في ساعة واحدة، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فيكون بهذا انتهت قصة بقرة بني إسرائيل التي كانت من الله تبارك وتعالى في بيان القاتل لهذا الرجل، فكان القاتل من أراد أن يستعجل إرث قريبه، ولذا هنا مسألة في حكم إرث القاتل من المقتول. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه، للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلا مضمونا ولو عفى الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين راشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح أن يرث من المقتول، لكن سمح والده أن يرث من المقتول فالحق له إذا كان القاتل له إرث بأن قتل مثلا أخاه، والوالد لا يرث لكونه رقيقا أو كافرا. الحاصل يقول رحمه الله أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح لولا القتل وسمح الورث له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم فهذه مسألة في ما هل يرث القاتل إذا قتل، فالقاتل متعمد لا يرث المقتول، لأنه جاء في حديث أبي هريرة القاتل لا يرث. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه إنه يرث من تلاد ماله، يعني قديمه، فيرث من المال لا من الدية. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة التي لا يكون من طبيعتها اللين أبدا. لهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، صارت قلوب بني إسرائيل الحجارة، صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية، قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قال مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله، نزل بذلك القرآن. فهذه الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لأنهم كذبوا بالحق بعد أن رأوه. وقد قال بعض المفسرين إن ما ورد من وصف الحجارة من قبيل المجاز، ولكن قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: لا حاجة إلى المجاز، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أي ليس بغافل. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها توبيخا وتقريعا لبني إسرائيل، مع أن الآيات جاءت إليهم ورأوها وشاهدوها رأي عين، ومنها هذه البقرة التي ضرب ببعضها ذلكم الميت فأحياه الله تبارك وتعالى، فصرح باسم قاتله ثم عاد فمات، كل هذا فقست قلوبهم من بعد ذلك. فهي كالحجارة. ثم بين الله عز وجل أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وما يشقق فيخرج من، وما يهبط من خشية الله. وهنا نتحدث عن قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال القرطبي رحمه الله: القسوة الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. ولذا أقول، انتهى كلام القرطبي. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله، وفي رواية الناس من الله، القلب القاسي، يكون بعيدا. لذا الله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه، ولا تتذكر بآياته، ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير. انتهى كلامه. والقسوة القلوب لها أسباب جاءت في آيات من كتاب الله وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أسبابها، نسأل الله السلامة والعافية، الغفلة عن ذكر الله وعن تدبر القرآن والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه تكون سببا في قسوة القلب وفي إعراضه وعدم خشوعه عند تلاوة القرآن ولا يتدبر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا إله إلا الله. نحتاج إلى أن نتأمل والله جميعا أيها المباركون كتاب ربنا، نقرأه بتدبر وبتأمل، ونقرأ في كتب التفسير حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب كثرة المعاصي، سبب في قسوة القلب، نسأل الله السلامة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرأن الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل رأن على قلوبهم ما كان، يعني غطى ما كانوا يكسبون. أيضا من قسوة القلوب يكون، نسأل الله السلام، من ثمرات المعاصي. يقول عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أيضا كثير مما ذكر الله تبارك وتعالى: التفريط في الفرائض وانتهاك المحرمات. أيضا قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لا إله إلا الله. أيضا مما ذكر بعض أهل العلم من أسباب قسوة القلوب: الانشغال بالدنيا والانهماك في طلبها والمنافسة عليها. قال ابن القيم رحمه الله: متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. ما أعظم هذا القول والله! إذا رأيت القلب رحل عنه ومنه حب الله والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وحل محل ذلك حب المخلوق الدنيا وزخرفها وزخرفها والرضا بالحياة والطمأنينة به، فاعلم أنه قد خسف به. أيضا من الأسباب طول الأمل والتمني. يقول المناوي: طول الأمل غرور وخداع، إذ لا ساعة من ساعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل، فلا معنى لطول الأمل المورث قسوة القلب وتسليط الشيطان، وربما جر إلى الطغيان، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعض أهل العلم قالوا بأن التوسع المذموم في المباحات يكون سببا كذلك. يقول الفضيل: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. ومعنى كثرة الكلام في غير ذكر الله وما لا فائدة فيه، وكثرة النوم إذا كان عن أوقات الفرائض والطاعات وكذا، وكثرة الأكل إذا كان فيه ضرر. وذكر بعضهم أن كثرة المخالطة بالناس في غير مصلحة يكون كذلك. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. وإن كان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقول أيها المباركون، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر. لكن في زمن الفتن، وإذا كان فيه مضرة من هذه المخالطة وفيه انحراف، فينبغي أن يكون المؤمن والمؤمنة فطنا يقظا، حتى لا يجره من صاحبه إلى المهالك والمعاطب. أيضا من أسباب قسوة القلب عدم الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. جاء عن عائشة رضي الله قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فانظر، وهذا في تقبيل الصبيان. والحديث الآخر: إن لي عشرة منهم ما قبلت واحدا منهم. فهذا الرحمة دليل على لين القلب. فينبغي لنا دائما أن نكون من أهل القلوب اللينة، من أهل الرحمة بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. إياك والغلة والشدة، وخاصة في غير موضعها. يعني دائما بعض الناس تجده الأمر يسير، ويمكن أن يتدارك، ويمكن أن يغفر ويصفح، وأن تعفو وتصفح كما قال الله عز وجل، ولكنه يريد أن ينتصر، ويريد أن يغالب، ويريد كذا ويريد كذا. فتأتي الغلة وتأتي الشدة التي تورث أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، هذه الجفوة. هذه الجفوة أيضا مما يكون سببا في قسوة القلب. نسأل الله أن نكون من أهل القلوب اللينة المباركة الصالحة. نسأل الله يصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا وأقوالنا. التعصب للرأي وكثرة الجدال. عندما يكون الإنسان متعصبا لرأيه لا يقبل الحق من غيره، إنما دائم الجدال، ودائم يريد أن يكون هو المنتصر دائما، يرى في الهزيمة يعني ضعفا، ويرى في قبول الحق والانقياد له يرى أنها من الأشياء التي تعيبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. فدائما حتى ولو كنت في نقاش وفي يعني رأي سمعته، ولو كان ممن تبغضه وهو الحق، فخذ به، خذ به، وإياك، إياك والعناد والتعصب لرأيك أو لرأي شيخك أو من تحب من الناس، احذر من ذلك. فهذه والله هي مقتلة، نسأل الله السلام والعافية. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. بعضنا لا، إذا قال شيخه كذا وكذا فهو الصواب وغيره الخطأ، ليس بالضرورة، يصيب الإنسان ويخطئ. فعلينا دائما أن نكون ممن يتبع الحق أينما كان، ينقاد له، يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه خطام، إلى أي مكان قيد انقاد، حتى لو أنيخ على صخرة، على حجرة، هكذا يكون الإنسان. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء، الجدال، المراء، وإن كان محقا، يعني وإن كان محق وقد بيّن وكذا خلاص يترك، لأن ما بعد الحق إلا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه. نسأل الله أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة، ومن أهل الصدق، ومن أهل الانقياد للحق والاتباع له. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن، لأحقاد يعني. فإياك، إياك، أحيانا يقحم الإنسان نفسه في مسائل ليس له فيها شأن، فتكون المغالبة على فلان من الناس يدخل معه، وإما أن يكون في صف هذا أو في صف ذاك. انتبه لدينك، انتبه لدينك، وإياك، وإياك التعصب لآراء الرجال، وإياك وكثرة الجدال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر 5 أسباب تجعل القلب قاسيا، أجملها في قوله: مفسدات القلب 5: كثرة الخلطة، وركوب بحر التمني، والتعلق بغير الله، وكثرة الطعام، وكثرة النوم. رحمه الله رحمة واسعة. فانظر، الخلطة التي تجلب لك المهالك والمعاطب فر عنها. ولذا يفضل في زمن الفتن أن يكون الإنسان في معزل، ولو أن تعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على أصل شجرة، في حديث حذيفة رضي الله عنه عن أبيه. ومما أيضا يفسد القلب ويجعله قاسيا أن يركب الواحد منا بحر التمني، فقط يتمنى ويتمنى، تمنى على الله الأماني. كذلك التعلق بغير الله، علق قلبك بالله، واجعل غير الله تبارك وتعالى أسبابا من الأسباب التي إذا أراد الله عز وجل أن ييسرها لك يسرها، وإذا أراد الله عز وجل ألا تيسر فهي لا تيسر. فكن معلقا قلبك بالله تبارك وتعالى. ولذا من أنزل حاجته بالله، الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين من ينزل حاجته بالله وبين الذي ينزل حاجته بالناس. فمن أنزل حاجته بالله تبارك وتعالى يقضي الله له حاجته، ومن أنزلها بالناس يعني أنه يعتمد على الناس. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فهكذا، والحديث هذا صححه الإمام الألباني. ولكن لا يمنع أن يبذل الإنسان الأسباب وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى، فهذا لا يمنع. وذكر كثرة الطعام الذي يضر بالبدن، وكذلك كثرة النوم. سأل رجل وشكى الحسن البصري رحمه الله، شكى إليه قسوة قلبه، فقال له: أذبه بالذكر، يعني بذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم الذكر تلاوة القرآن، تدارس القرآن، حفظ القرآن، قراءته آناء الليل وآناء النهار. فهذه وصفة مباركة من الحسن البصري رحمه الله لهذا الشاكي قسوة قلبه، فقال: أذب هذه القسوة بالذكر. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: صدأ القلب في أمرين، بالغفلة والذنب. صدأه يكون قاسيا يعني مغطى بالصدأ بأمر بالغفلة والذنب، كثرة الذنوب والغفلة تسبب في صدأ القلب. وجلاؤه بشيئين، يعني يذهب هذا الصدأ بعد أمر الله وتفضل الله أمران: الاستغفار والذكر. فنكثر من الاستغفار ومن ذكر الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذا في حديث الزبير بن العوام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فدائما نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه، ونكون من أهل التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وكذلك نكون من أهل الذكر، فهو يسير على من يسره الله له وعليه، لا يكلف مالا ولا يكلف جهدا، وإنما يكلف انتباها وفطنة، يكون الإنسان يقظا أنه يذكر ربه تبارك وتعالى. وإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله، إن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملأ. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم آمين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. روى ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: ألا يقتل بعضكم بعضا؟ وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا فلو لم يعت... قال فولو... فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقالوا من قتلك؟ فقال هذا، وأشار إلى ابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. والظاهر أن هذه القصة مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، ولذلك لا يعتمد عليها إلا بما وافق الحق عندنا، والله أعلم. يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم في خرق العادة لهم في شأن البقرة وبيان القاتل، فلما شكوا أمرهم إلى موسى عليه السلام قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ أي تستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهو يلجأ إلى الله عائذا به أن يكون من المستهزئين الجاهلين، والنبي لا يفعل هذا. فلما تيقنوا الجد في قول موسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وما كان الله ليأمر إلا أن تذبحوا بقرة ما أيا كانت، ولكن عنادهم وكثرة سؤالهم على أنبيائهم دعاهم أن يقولوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أي لا كبيرة ولا صغيرة، لم يلقح الفحل، بل هي أقوى ما تكون من البقر. وأطيعوا أمر الله فيما يأمركم به من ذبح البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرنا. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فاقع لونها يعني شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقوله تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهذا أيضا من شدة عنادهم واختلافهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله لا ذلول تثير الأرض أي ليست مذللة بالحراثة، ولا تسقي الحرث أي ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها، لا شيئة فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، أي مطابق للوصف الذي رأوه في البقرة عند الرجل. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع كل هذا البيان وكل هذه الأجوبة والأسئلة والاستيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك إنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحوا. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث، وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة من أن النبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه وشكوا إليه أن رجلا قتل ولا يعرفون من قاتله، فلما جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم بعد أن سأل ربه تبارك وتعالى في ذلك، فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم قالوا: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول اذبحوا بقرة، يعني أتستهزئ بنا؟ أتسخر منا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أن أقول عنه غير ما أوحي إلي، فهذا وحي من الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن عباس وغيره: فلو أنهم عمدوا إلى بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها، يعني أدنى بقرة وأول بقرة وجدوها فذبحوها لكان ولله الحمد يفي بما طلب منهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تعنتوا وتشددوا. ولذا نتنبه إلى هذا الأمر العظيم ونخرج إلى مسألة التنطع والتشدد، وهذه تأتي في مسائل مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. يعني أنهم تشددوا وتنطعوا وبالغوا. ولذا يقول النووي رحمه الله في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فهذا التنطع مذموم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: هلك المتنطعون، وقال: لو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. لأنه كان عليه الصلاة والسلام في صيامه يأتي بالوصال، يعني يصل الصيام، ثم نهى عن الصيام، عن الوصال، استغفر الله، عن الوصال. فواصل فئة معه، فكأنه قال كالمنكل بهم كما ورد في الحديث الصحيح. يقول ابن تيمية يكمل: مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وهذا رواه البخاري قال: وهذا باب واسع. إذا نتنبه لهذا الباب العظيم، فقد جاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. فحذاري حذاري أن يتشدد أحدنا في أمور العبادة، حتى في الوضوء، حتى في الأمور التي مباحة ولكن فيها ضرر على هذا المتشدد. يقول الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. رواه البخاري ومسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: بين أمرين من أمور الدنيا، يدل عليه قوله ما لم يكن إثما، لأن أمور الدين لا إثم فيها، وقوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. في حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. إذن شددوا على أنفسهم في هذه البقرة، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لكفى عنهم. فجاءوا يستفسرون عن هذه البقرة، فجاءت أوصافها كما في الآيات التي سبقت معنا، أنها ليست بالكبيرة ولا الصغيرة، قال أيضا ضيقوا، يقول قتادة وجماعة، ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها، فأمروا بصفراء فاقع لونها أي مشرب بحمرة، وهذا اللون عزيز. ثم شددوا أيضا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ثم جاءت الأوصاف في الآية التي تليها أنها ليست بالذلول المذللة بالحراثة وسقي الأرض بالسنة، مسلمة يعني صحيحة لا عيب فيها، لا شية فيها، ليس فيها لون يخالف لونها. قالوا الآن جئت بالحق. وورد أنهم وجدوا هذه البقرة بهذه الصفة ما وجدوها إلا عند رجل، ويروى أنه شاب كان بارا بأبيه فطلبوها منه فأبى عليهم فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه كما ذكر السدي رحمه الله بوزنها ذهبا، فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها 10 مرات، 10 مرات باعه. وهذا فيه البر بالأب وفضل ذلك كما ذكر بعض أهل العلم، ولذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، الحديث صححه الإمام الألباني كذلك. حديث عبد الله بن عمر لما وجد رجلا من الأعراب بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، يقول الراوي بن دينار عبد الله بن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله في هذا: فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم بإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. انتهى كلام. جاء عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. فهذا مما أكرم الله عز وجل به هذا البار بأبيه. جعلني الله وإياكم من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. بعد ذلك تأتي في ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآيات التي تليها، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي واذكروا يوم قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال البخاري: فادارأتم فيها، أي اختلفتم. وقال ابن جريج: فادارأتم فيها، قال بعضهم: أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه، أي كل فريق يدرأ عن نفسه الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض هو أي شيء كان من أعضائها، فالمعجزة حاصلة به، فلو كان في تعيين هذا البعض فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهم ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهم كما أبهم الله. وقوله: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة فحيا، أي أصبح حيا. وفي ذلك تنبيه من الله تعالى على قدرته وإحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد محل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني، لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال: فلان قتل، فكان ذلك مقبولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم، والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك له. هنا إتماما لقصة البقرة التي ذبحت التي وجدت، فإنهم لما ذبحوها وما كادوا يفعلون، أي في ترددهم في أمرها، أمر الله عز وجل أن يضربوا هذا القتيل ببعضها. واختلفت الروايات كما في الإسرائيليات، بلحم فخذها، قيل بالعظم الذي يلي الغضروف، وقيل كذا وقيل كذا. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله، فقام أحياه الله فقام وهو تشخب أوداجه. فسأله نبي الله: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي. ثم عاد ميتا كما كان. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له، كذلك أمره في سائر الموتى، إذا شاء أحياهم أحياهم في ساعة واحدة، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فيكون بهذا انتهت قصة بقرة بني إسرائيل التي كانت من الله تبارك وتعالى في بيان القاتل لهذا الرجل. فكان القاتل من أراد أن يستعجل إرث قريبه، ولذا هنا مسألة في حكم إرث القاتل من المقتول. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه. للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلا مضمونا ولو عفى الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين راشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس. أو كان الوارث الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح أن يرث من المقتول، لكن سمح والده أن يرث من المقتول فالحق له إذا كان القاتل له إرث، بأن قتل مثلا أخاه والوالد لا يرث لكونه رقيقا أو كافرا. الحاصل يقول رحمه الله أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح لولا القتل وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم. فهذه مسألة في ما هل يرث القاتل إذا قتل، فالقاتل المتعمد لا يرث المقتول، لأنه جاء في حديث أبي هريرة: القاتل لا يرث. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة إنه يرث من تلاد ماله يعني قديمه، فيرث من المال لا من الدية. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة التي لا يكون من طبيعتها اللين أبدا. لهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، صارت قلوب بني إسرائيل الحجارة، صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قال مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله، نزل بذلك القرآن. فهذه الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لأنهم كذبوا بالحق بعد أن رأوه. وقد قال بعض المفسرين إن ما ورد من وصف الحجارة من قبيل المجاز، ولكن قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: لا حاجة إلى المجاز، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أي ليس بغافل. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها توبيخا وتقريعا لبني إسرائيل، مع أن الآيات جاءت إليهم ورأوها وشاهدوها رأي عين، ومنها هذه البقرة التي ضرب ببعضها ذلكم الميت فأحياه الله تبارك وتعالى فصرح باسم قاتله ثم عاد فمات، كل هذا فقست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم بين الله عز وجل أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وما يشقق فيخرج من وما يهبط من خشية الله. وهنا نتحدث عن قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال القرطبي رحمه الله: القسوة الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. ولذا أقول انتهى كلام القرطبي. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله، وفي رواية الناس من الله القلب القاسي، يكون بعيدا. لذا الله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر بآياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير. انتهى كلامه. والقسوة القلوب لها أسباب جاءت في آيات من كتاب الله وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أسبابها، نسأل الله السلامة والعافية، الغفلة عن ذكر الله وعن تدبر القرآن والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه تكون سببا في قسوة القلب وفي إعراضه وعدم خشوعه عند تلاوة القرآن ولا يتدبر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا إله إلا الله. نحتاج إلى أن نتأمل والله جميعا أيها المباركون كتاب ربنا، نقرأه بتدبر وبتأمل، ونقرأ في كتب التفسير حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب كثرة المعاصي سبب في قسوة القلب، نسأل الله السلامة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرأن الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل رأنا على قلوبهم ما كان، يعني غطى ما كانوا يكسبون. أيضا من قسوة القلوب يكون، نسأل الله السلام، من ثمرات المعاصي. يقول عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أيضا كثير مما ذكر الله تبارك وتعالى: التفريط في الفرائض وانتهاك المحرمات. أيضا قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لا إله إلا الله. أيضا مما ذكر بعض أهل العلم من أسباب قسوة القلوب: الانشغال بالدنيا والانهماك في طلبها والمنافسة عليها. قال ابن القيم رحمه الله: متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. ما أعظم هذا القول والله. إذا رأيت القلب رحل عنه ومنه حب الله والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وحل محل ذلك حب المخلوق الدنيا وزخرفها والرضا بالحياة والطمأنينة به، فاعلم أنه قد خسف به. أيضا من الأسباب طول الأمل والتمني. يقول المناوي: طول الأمل غرور وخداع، إذ لا ساعة من ساعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل، فلا معنى لطول الأمل المورث قسوة القلب وتسليط الشيطان، وربما جر إلى الطغيان، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعض أهل العلم قالوا بأن التوسع المذموم في المباحات يكون سببا كذلك، يقول الفضيل: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. ومعنى كثرة الكلام في غير ذكر الله وما لا فائدة فيه، وكثرة النوم إذا كان عن أوقات الفرائض والطاعات وكذا، وكثرة الأكل إذا كان فيه ضرر. وذكر بعضهم أن كثرة المخالطة بالناس في غير مصلحة يكون كذلك. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. وإن كان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقول أيها المباركون، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر. لكن في زمن الفتن، وإذا كان فيه مضرة من هذه المخالطة وفيه انحراف، فينبغي أن يكون المؤمن والمؤمنة فطنا يقظا، حتى لا يجره من صاحبه إلى المهالك والمعاطب. أيضا من أسباب قسوة القلب عدم الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. جاء عن عائشة رضي الله قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فانظر، وهذا في تقبيل الصبيان. والحديث الآخر: إن لي عشرة منه ما قبلت واحدا منهم. فهذا الرحمة دليل على لين القلب. فينبغي لنا دائما أن نكون من أهل القلوب اللينة، من أهل الرحمة بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. إياك والغلة والشدة، وخاصة في غير موضعها. يعني دائما بعض الناس تجده الأمر يسير، ويمكن أن يتدارك، ويمكن أن يغفر ويصفح، وأن تعفو وتصفح كما قال الله عز وجل، ولكنه يريد أن ينتصر، ويريد أن يغالب، ويريد كذا ويريد كذا. فتأتي الغلظة وتأتي الشدة التي تورث أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، هذه الجفوة، هذه الجفوة. أيضا مما يكون سببا في قسوة القلب، نسأل الله أن نكون من أهل القلوب اللينة المباركة الصالحة، نسأل الله يصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا وأقوالنا، التعصب للرأي وكثرة الجدال. عندما يكون الإنسان متعصبا لرأيه لا يقبل الحق من غيره، إنما دائم الجدال، ودائم يريد أن يكون هو المنتصر دائما، يرى في الهزيمة يعني ضعفا، ويرى في قبول الحق والانقياد له يرى أنها من الأشياء التي تعيبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. فدائما حتى ولو كنت في نقاش وفي يعني رأي سمعته، ولو كان ممن تبغضه وهو الحق، فخذ به، خذ به. وإياك، إياك والعناد والتعصب لرأيك أو لرأي شيخك أو من تحب من الناس، احذر من ذلك. فهذه والله هي مقتلة، نسأل الله السلامة والعافية. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. بعضنا لا، إذا قال شيخه كذا وكذا فهو الصواب وغيره الخطأ، ليس بالضرورة، يصيب الإنسان ويخطئ، فعلينا دائما أن نكون ممن يتبع الحق أينما كان، ينقاد له، يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه خطام، إلى أي مكان قيد انقاد، حتى لو أنيخ على صخرة على حجرة، هكذا يكون الإنسان. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء، الجدال، المراء، وإن كان محقا، يعني وإن كان محق وقد بين وكذا خلاص يترك، لأن ما بعد الحق إلا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية: لمن حسن خلقه. نسأل الله أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة، ومن أهل الصدق، ومن أهل الانقياد للحق والاتباع له. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن، لأحقاد يعني، فإياك إياك. أحيانا يقحم الإنسان نفسه في مسائل ليس له فيها شأن، فتكون المغالبة على فلان من الناس يدخل معه، وإما أن يكون في صف هذا أو في صف ذاك. انتبه لدينك، انتبه لدينك، وإياك وإياك التعصب لآراء الرجال، وإياك وكثرة الجدال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر 5 أسباب تجعل القلب قاسيا، أجملها في قوله: مفسدات القلب 5: كثرة الخلطة، وركوب بحر التمني، والتعلق بغير الله، وكثرة الطعام، وكثرة النوم. رحمه الله رحمة واسعة. فانظر، الخلطة التي تجلب لك المهالك والمعاطب فر عنها. ولذا يفضل في زمن الفتن أن يكون الإنسان في معزل، ولو أن تعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على أصل شجرة، في حديث حذيفة رضي الله عنه عن أبيه. ومما أيضا يفسد القلب ويجعله قاسيا أن يركب الواحد منا بحر التمني، فقط يتمنى ويتمنى، تمنى على الله الأماني. كذلك التعلق بغير الله، علق قلبك بالله، واجعل غير الله تبارك وتعالى أسبابا من الأسباب التي إذا أراد الله عز وجل أن ييسرها لك يسرها، وإذا أراد الله عز وجل ألا تيسر فهي لا تيسر. فكن معلقا قلبك بالله تبارك وتعالى. ولذا من أنزل حاجته بالله، الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين من ينزل حاجته بالله وبين الذي ينزل حاجته بالناس، فمن أنزل حاجته بالله تبارك وتعالى يقضي الله له حاجته. ومن أنزلها بالناس، يعني أنه يعتمد على الناس، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فهكذا، والحديث هذا صححه الإمام الألباني. ولكن لا يمنع أن يبذل الإنسان الأسباب وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى، فهذا لا يمنع. وذكر كثرة الطعام الذي يضر بالبدن وكذلك كثرة النوم. سأل رجل وشكى الحسن البصري رحمه الله، شكى إليه قسوة قلبه، فقال له أذبه بالذكر، يعني بذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم الذكر تلاوة القرآن، تدارس القرآن، حفظ القرآن، قراءته آناء الليل وآناء النهار. فهذه وصفة مباركة من الحسن البصري رحمه الله لهذا الشاكي قسوة قلبه، فقال أذب هذه القسوة بالذكر. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: صدأ القلب في أمرين، بالغفلة والذنب. صدأه يكون قاسيا، يعني مغطى بالصدأ، بأمر بالغفلة والذنب، كثرة الذنوب والغفلة تسبب في صدأ القلب. وجلاؤه بشيئين، يعني يذهب هذا الصدأ بعد أمر الله وتفضل الله أمران: الاستغفار والذكر. فنكثر من الاستغفار ومن ذكر الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذا في حديث الزبير بن العوام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فدائما نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه ونكون من أهل التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وكذلك نكون من أهل الذكر. فهو يسير على من يسره الله له وعليه، لا يكلف مالا ولا يكلف جهدا، وإنما يكلف انتباها وفطنة، يكون الإنسان يقظا أنه يذكر ربه تبارك وتعالى. وإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله، إن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملأك. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.